بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا مفتتح درس ما بعد العشاء، وهو أن الاختيار وقع على منار السبيل، ومنار السبيل أحد شروح دليل الطالب المتن الفقهي لمرعي بن يوسف الكرمي، وهو إمام جبل في هذا المذهب ومن علماء المسلمين. ألف كتابه دليل الطالب تهذيبا واختيارا لما في المنتهى، أي منتهى الإرادات، وصار تأليفه حافلا ومن أحسن المختصرات، رصا للعبارة ووضوحا وتقاسيما. وكان من جملة من شرحه سالم بن محمد بن ضويان رحمه الله تعالى في هذا الشرح الذي اعتنى فيه، أو إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، واعتنى في جانب معين وهو تدعيم هذا المختصر بما في الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة والقياس، خلافا لما يعتني به بعض الشراح من تدعيم ألفاظ الماتن بالتعليل، لأن هناك عناية تكون بالتعليل وهناك عناية تكون بالدليل، وهو اعتنى في هذا الجانب ويشير للتعليل، لكن عنايته الأكثر جريا على أصول مذهب الإمام أحمد هو عناية بمعرفة الدليل. ولهذا تجد أن منار السبيل كثير الدلائل والاستدلال بنصوص الوحي، وينقل الإجماع، وينقل كذلك عمل الصحابة وغيره، كما سترون إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، كتاب بمعنى مكتوب، والطهارة معناها النزاهة، وأما في الاصطلاح فهو ما أشار إليه بقوله: وهي رفع حدث وزوال خبث. هذا معناها الاصطلاحي. ها؟ كيف؟ لا، ما في داعي، المقدمة تقرونها أنتم، لأن شيء بسيط، يعني المقدمة ما فيها تقول يعني، ها؟ موجودة، ما فيها مصطلحات أو غيره، تكلم على فقط مفردات المقدم. فإذا في الاصطلاح ما أشار إليه أي الطهارة بقوله: وهي رفع الحدث. قال: أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. جرى عرف أهل العلم في تصانيف كتب الفقه أن يبدأوا بالطهارة، مع أن ثاني أركان الإسلام هي الصلاة، ولكن لما كان مفتاحها الطهور صار الكلام على الطهارة مقدم على باب الصلاة أو كتاب الصلاة. وأما العناية في الركن الأول من أركان الإسلام فهذا بابه باب العقائد، بابه باب العقائد، ويسمى عند بعض أهل العلم الفقه الأكبر، ولكن الكلام هنا على مسائل الفقه، فأولها ترتيبا لأركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، فلما كان مفتتحها الطهارة وهي آكدوا شروط الصلاة افتتحوها بمعرفة المياه أول، بمعرفة ما معنى الطهارة عند أهل العلم، وما هي المياه التي تستعمل في التطهير، وجاء بعدها ما يتعلق بمسائل الطهارة من ما هي الأواني التي تحفظ بها هذه المادة السيالة وهي الماء، وكيفية الطهارة وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال وهي أي الطهارة رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، وهذا فيه إشارة إلى أن الحدث معنى وليس شيء محسوسا، الحدث أمر معنوي يلحق البدن يمنعه مما تجب له الطهارة، بخلاف إيش الخبث، الخبث أمر حسي. قال وزوال الخبث أي النجاسة، والمراد بالزوال هنا للخبث الخبث الطارئ وليس الخبث إيش الأصلي العيني، لأن الخبث العيني ما يمكن تطهيره إلا إيش باستحالته، يعني تحول إلى شيء آخر، كقول الجمهور أن الكلب نجس، فالكلب نجس غسلته لو 1000 مرة، لو تجعله في البحر سنة وتخرجه هو كلب ما يتغير، لكن الصحيح أنه إذا استحال يعني تحول إلى شيء عين أخرى فإنه يطهر على الصحيح، كما لو سقط كلب في مملحة ملاحة يتحول يصير ملح، فالصحيح أنه إيش أنه يكون طاهر لأن العين ذهبت. فإذا زوال الخبث المقصود به الأخباث والأنجاس الطارئة. قال أي النجاسة أو زوال حكمها، زوال حكمها إيش بالنسبة للأشياء المستديمة، فإنه يحكم عليها بالزوال، مثل نسأل الله العافية من به سلس بول، سلس بول يعني هو ما زال السلس، السلس مستمر، لكن إيش حكما له حكم الزوال مع أن إيش مستديم حدثه، مثل المستحاضة تستنجي ولا ما تستنجي، هو الدم خارج، فهذا يقولون إيش يقولون هذا الحكم باقي، هذا الشيء باقي لكن حكما زائل. قال أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم، بالاستجمار يعني استعمال الجمار، غلب هذا الاسم لأنه هو الأصل في الاستعمال، يعني كان الأول أول ما يستعملون الجمار وهي الأحجار الصغيرة، وإلا لا شك أن الاستجمار بالمناديل يقوم مقامها، الاستجمار بالتراب يقوم مقامه، الاستجمار بالخرق يقوم مقامه، لكن غلب هذا الاسم لأنه هو المقصود وهو المعني في الاستعمال الأول. قال أو التيمم لأن المذهب عندهم إيش أن لتخفيف النجاسات بالتيمم ممكن، وهذه مسألة خلافية سيأتي إن شاء الله. قال وأقسام الماء 3، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، أقسام الماء 3، هذا على حسب الاستقراء والتتبع لكلام أهل العلم. قال أحدها طهور، وصفوه بالطهور مع أنه طاهر، قالوا موافقة للفظ القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال عر تعريفا للطهور، قال وهو الباقي على خلقته، يعني على خلقة الله له، إذا كان مالح خلقة الله له مالح هذا الطهور، إذا كان خلقة الله له عذب يكون طهور، مثل الماء الذي ينزل من السماء، ماء مثلا الأنهار، لكن ماء البحر طهور لكنه شديد الملح لأن هذا خلقة الله له. قال التي خلق التي خلق عليها سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو أي لون كان، يرفع الحدث يعني أنه وصفه أو أن يعني الطهور هذا حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. إن استعملت في رفع الحدث رفعه، وإن استعملت في زوال الخبث أزاله، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن هذا مراد الله عز وجل بتنزيل الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. إذن الماء يستعمل للتطهير، متفق عليه. وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه، ما قال الطاهر ماؤه. إذن في دلالة على أن هذا اللفظ مرادة. قال: الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو الضمير عائد إلى إيش؟ الطهور. الطهور هذا على أنواع، قال أن أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله، ما السبب سيأتي. طيب، ماء تحريم استعماله ماذا يفعل فيما تكون له الطهارة؟ قال: لا، ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. عندكم كذا: ولا يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. يقول: لا يرفع الحدث، لأن الحدث كما قلنا لكم أمر معنوي، فإذا هذا معنى لا يمكن إيش أن يرفع بما هو محرم. لكن في الخبث قال: ويزيل الخبث، يعني يزيل الخبث، لأن الخبث عين قائمة، إذا ذهبت ما تستطيع أنك تقول لها هي قائمة. إنسان عليه نجاسة قضى حاجته أجلكم الله، ثم استنجى بماء محرم، نقول خلاص ذهبت العين، إذن ذهب الخبث، يزيل الخبث. لكن الحدث لما كان أمرا معنويا تعلق به إيش؟ الحل والحرمة. قال: وهو أي الماء الذي يحرم استعماله. قال: ما ليس مباحا. كيف ما ليس مباحا؟ قال: كمغصوب ونحوه. هذا على المشهور من المذهب، الماء المغصوب محرم، لا شك أنه محرم، لكن عندهم هذا المغصوب لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأنه قد تعلق به حق الغير فهو محرم، إذن لا يرفع الحدث. لو جاء رجل أخذ من رجل غصب منه ماء، قربة ماء، وراد أن يغتسل منها أو يتوضأ، نقول: ما ينفعك، ما يرتفع حدثك. كذلك لو نسأل الله العافية، لو رجل استولى على أرض ظلما وضرب فيها ارتواز وطلع منها ماء، أراد أن يتوضأ منه، نقول: ما ينفعك، ما يرتفع حدثك. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. هذا وجه الاستدلال عندهم. والصحيح في هذه المسألة أن الماء المحرم يبقى محرم، والإثم على من استعمله، لكن مسألة إيش؟ رفع الحدث يرفع الحدث. لماذا؟ لأنها جهة منفكة حقيقة، هذا شيء وهذا شيء، هذا عليه الإثم سواء استعمله للشرب أو استعمله لرفع الطهارة، لرفع الحدث. فهذا أمر منهي عنه، لكن كونه يستعمله في شيء معناه قائم يرفع، يصح مع الإثم. قال: وماء يرفع حدث الأنثى، يعني من أنواع الطهور ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، احترازا من إيش؟ من الصبي، لأن من ليس ببالغ فهو صبي. قال: والخنثى، لأن مشكل أمره. قال: وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. لابد من مراعاة هذه الشروط. ماء يرفع حدث الأنثى فقط، لا يرفع حدث رجل بالغ ولا الخنثى. ما هذا الماء الذي فقط يرفع حدث الأنثى؟ قال: هو ماء خلت به امرأة. إذن لابد أن تكون المرأة بالغة، لأن لا يطلق عليه وصف المرأة إلا أن تكون بالغة، لأن دون البلوغ تكون إيش؟ بنتا أو جارية. قال: مكلفة بمعنى أنها بالغة عاقلة، لو خلت به امرأة لكن مجنونة صح للرجل أن يتوضأ بعدها. قال لطهارة، يعني لو أنها خلت به للشرب صح أن يتوضأ منها الرجل. قال طهارة كاملة، لو أنها خلت به لطهارة لكنها ليست بكاملة، إنما أرادت أن تغسل وجهها ويديها فقط، صح استعماله للرجل. قال عن حدث، لو أرادت لو خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة لكن ليست عن حدث، مجرد تجديد وضوء، قالوا جاز إيش؟ أن يستعمله الرجل والخنثى. كيف استنبطوا هذا؟ قالوا استدلالا بالحديث التي سيذكرها. قال لحديث الحكم ابن لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا حديث محكم فالأصل بقاء. قالوا هذا إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة يمنع استعمال الرجل أن يتوضأ بفضل طهور امرأة خلت به عن طهارة كاملة. رواه الخمسة. وقال أحمد وجماعة كرهوه، يعني إيش؟ إنما فقط لكراهة وليس للتحريم. وخصصناه بالخلوة، لماذا خصصنا؟ يقول الشيخ إبراهيم ابن ضويان قال وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه، وهذا أثر موقوف. لكن هذا الحديث في الحقيقة يرفع حكمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ فقالت له ميمونة يا رسول الله إني قد خلوت به أو قد استعملته وقالت قد تطهرت به، قال إن الماء لا يجنب. هذا الحديث رفع حكم هذا الحديث. قال وماء يكره استعماله، هذا النوع الرابع من إيش؟ الطهور. ماء يكره استعماله، يعني إيش؟ يجوز عند الحاجة إليه، لأن الكراهة ترتفع عند وجود الحاجة. ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء نعم. لا لا، سواء محرم أو غير محرم، إذا توفرت الشروط الخلوة يكفي، الخلوة مع أن تكون مكلفة وطهارة كاملة عن حدث. قال وهو ماء بئر بمقبرة، مقبرة مثلثة الباء، يصح أن تقول مقبرة ويصح أن تقول مقبرة ويصح أن تقول مقبرة. ماء بئر بمقبرة، لو هناك بئر بين قبور يقول هذا يكره. لماذا؟ قال لأنه مظنت أن يكون فيه بعض فضلات أو رطوبات الموتى، للمظنة هذا. قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة انتهى، يعني ايش؟ حاله كحال ايش؟ كحال الأطعمة التي تسمد بالنجاسة، فإنها تكره وتحرم. قال والجلالة كذلك، الجلالة يكره. والجلالة ما هي؟ الجلالة كل مباح الأكل، مباح اللحم يعني أكله، إذا غذي بنجاسة يسمى جلالة. يعني مثلا عندنا دجاج، عندنا بهيمة الأنعام محبوسة تغذى بنجاسة، نسأل الله عافية، تأكل الدم، هذه لا يجوز أكلها على هذه الحال، لا بد أن تغذى حلال، تحبس بحلال على حلال ثم يجوز أكلها. ابن عمر كان يغذيها 3 أيام. كذلك مما يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه قال ما وما اشتد حره وبرده. اشتد حره وبرده، مثل عندك سخان حار شديد، أو في يوم شاتي الماء شديد البرودة، يقول هذا يكره استعماله. والعلة قال لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، لأن الإنسان يتأذى به بطبيعته سواء حار أو بارد. والأهم من هذا أنه يمنع كمال الطهارة. قال أو سخن بنجاسة، أو عندنا ماء سخن بنجاسة، ماء مباح طاهر طهور ما في شيء، لكن إيش سخن بنجاسة، جيء بي يعني دم متجمد وسخن به، يقول هذا يكره استعمال مع عدم الحاجة إليه. لماذا؟ قالوا لأن ربما تتصاعد بعض جزيئات هذه النجاسة وتسقط في الماء. طيب إذا مغطى، قالوا حتى لو كان مغطى لأنه ربما إيش أن يكون هناك بخر دخانه ويدخل فيه، لكن الصحيح أنه لا كراهة. قال لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه مثل الدخان. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. يصح يريبك بفتح الياء ويصح بالضم يريبك. قال أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني كذلك مما يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه ماء استعمل في طهارة لم تجب، مثل واحد على وضوء بس بيجدد، المتساقط منه هذا يجوز لأحد أن يستعمله إذا لم يجد غيره. عرفتم المراد كيفية استعماله؟ طيب كذلك مثلا يقولون لو استعمل في ما استعمل في الغسلة الثانية والثالثة، إنسان يغسل أعضاء وضوءه كل واحد 3 مرات في غسلة زائدة، يقول لو أنه يجمع هذه الغسلات الزائدة في إناء غير الإناء الذي يجمع فيه الغسلة الأولى يجوز استعماله مع عدم وجود غيره. قال واستعمل في طهارة لم تجب، قال لتجديد وغسل جمعة. عندكم لتجديد أو كتجديد؟ ها؟ كتجديد. أنتم؟
لتجديد.
أنا عندي لتجديد.
نسخته بالحالة القديمة نفسها. نسخته بالحالة القديمة نفسها.
كتجديد. من نسخة من اللي يقول؟ من اللي يشير له؟ هذه من؟
هذه
خطية. إيه. ما شاء الله. كتجديد أظهر في المعنى، لأنه يريد أن يمثل ما يريد أن يعلل. قال أو في غسل كافر، يعني كذلك لو أنه وجد فضلات ما اغتسل به الكافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، لأن من العلم من يقول أنه يسلب الطهورية، فهذا من باب التخفيف. قال أو تغير بملح مائي، يعني عندنا ماء طهور لكن تغير بملح مائي، يقول هذا ما يسلبها الطهورية، لأن الملح ملحان، ملح ينتج من الماء يستخرج من الماء، وملح يستخرج من إيش المعدن يسمى ملح معدني. فإذا جيء بماء طهور وأضيف له ملح مائي مستخرج من الماء يقول هذا ما يسلب الطهورية، لكن إذا كان عندك غيره استعمله، إذا ما عندك إلا هو لكنك يعني إذا عندك غيره استعمل الغير، أما إذا لم يكن عندك إلا هذا جاز لك أن تستعمله مع إيش وجود الملح المائي. لماذا؟ قالوا لأن هذا رجع إلى أصله. وإذا قال أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء. قال أو بما لا يمازجه، اختلط بشيء إيش لا يمازجه يعني لا يداخله، مثل الأدهان، كتغيره بالعود القماري، نوع من أنواع العود لا يخالط الماء. قال وقطع الكافور والدهن، كل هذه الأشياء لا تمازج الماء، تجد أنها طافية عليه بقع. قال على اختلاف أنواعه. لماذا العلة؟ انظر بعد ما بعد، لأن هذا العلة، هذا التعليل، لأنه تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الشرح، الشرح إذا أطلق فهو الشرح الكبير نعم لابن أخي بن قدامة على المقرع. قال وفي معناه ما تغير بالقطران. القطران نوع يستخرج للوقاية من مثل بعض الالتهابات وغيره. قال والزفت، يعني الزفت معروف يعني القار هذا. قال والشمع. العلة، قال لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. قال ولا يكره ماء زمزم، وهذا من باب إيش؟ التنصيص على من توهم أو من قال أنه يكره. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ما يكره استعمال ماء زمزم لرفع الحدث، إنما الكراهة عند بعض أهل العلم أن يستعمل ماء زمزم لإزالة الخبث، أما لرفع الحدث لا، قالوا لأن هذا ماء مبارك يكره مباشرة لهذه النجاسة. والصحيح أنه ماء صحيح أن فيه بركة، لكن يجوز استعماله في كل أوجه الاستعمال. قال تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي. وعنه، عنه يعني عن الإمام أحمد، يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل، وخص الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية الكراهة بغسل الجنابة، يعني إيش؟ لو اغتسل للتبرد جاز، لكن للجنابة لا. قال وماء لا يكره استعماله، يعني من أنواع الماء الطهور ماء لا يكره استعماله، كماء البحر لما تقدم، يعني من الدليل في قوله هو الطهور ماءه والحل ميتته. قال والآبار والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، لكنها بئر تتغذى من عروق أسفلية يأتيها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما دام أنك ترى أن الماء ليس فيه نجاسة فهو طهور حتى يتبين لك أنه نجس بتغير أيش أحد أوصافه الثلاثة كما سيأتينا إن شاء الله في نوع النجس. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الحديث. قال والحمام، وش معنى الحمام؟ الحمام هو موضع الاستحمام، يعني أول كان يكون فيه إيش؟ مثل الحمامات السونة، هذه حمامات البخار، نقول هذه الحمامات يصح الوضوء منها ولا يكره، حتى لو كانت تسخن مياهها بشيء من النجس، قالوا حتى لو كانت تسخن بشيء من النجس لأنها مغلقة ومغطاة فلا يتصاعد إلى شيء من أجزاء. قال لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة، ومن نقل عنه يعني عن الإمام أحمد الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، لأن الغالب أن هذه الحمامات نسأل الله العافية يصير فيها انكشاف عورات، فإذا وجد فيها انكشاف عورات لا شك أنها إذا كان متحقق من انكشاف العورة يحرم عليه. وهذا يكون في بعض البلدان اللي ما عندها يعني نوع محافظة. حدثني بهذا بعض الناس قال إن في دول الغرب يدخل عريان ما عليه شيء، وهذا مستساغ نسأل الله العافية عندهم. وهذا إذا علم الإنسان أن فيه هذا نقول يحرم عليك الدخول، لأن هذه الحمامات يقال أن فيها نفع عظيم للجسد والجسم من تفتح مساماته وغير ذلك وتجديد النشاط فيه. قال: علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع لابن مفلح برهان الدين. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. القمقم إيش هو؟ القمقم وعاء إناء يكون واسع الوسط ضيق الأعلى والأسفل، مثل إيش؟ ها؟ أيوة مثله، مثل حق الفول فوال هذا. قال: وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، يعني بالشيء المسخن. قال: ولا يكره المسخن بالشمس، خلافا لمن قال بالكراهة من الشافعية. وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، لحديث: لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر بن الأعسم وهو منكر الحديث، يعني الحديث هذا ما يصح، فيبقى الأصل لا كراهة. ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه، يعني إذا كانت يعني الكراهة مقصورة على التشميس نقول إذن تشمل حتى غير المقصود بينها التشميس، ما دام أن حاشة الشمس يشمل الطرفين، فإذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال: والمتغير بطول المكث، إذا عندنا ماء تغير بطول المكث، لأن الماء معروف أنه إذا بقي في الأرض يتغير، مثل المياه التي تكون في الصحراء الخباري وغيره، تجد بعد وقت تجد لونه يتغير، ربما رائحته تتغير بسبب الريح وغيره، فهذا ما تكره لأن هذا ما تغير بشيء نجس بالمخالطة. قال: وهو الآجن. الآجن يعني إيش؟ المتغير، متغير اللون والطعم يسمى آجن. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأدم، يعني الأدم الجلود، الجلود هي الأدم. قال: والنحاس، كذلك النحاس والأدم إذا مكث فيها الماء طويل يتغير، يصير فيه نوع طعمة ما يضر هذا، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، يعني القرب، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح، لأن هذا التغير سببه إيش؟ طول المكث. قال: أو بالريح من نحو ميتة، يعني تغير بسبب الريح، ريح ميتة، عندنا خبرة كبيرة مستنقع ماء سببها الأمطار، جيء بميتة من جهة الريح من جهة الشمال وألقوها هناك، صار هذه الميتة من كثر ما تهب الرياح تجد هذه الرائحة في الماء، ما يسلبها الطهورية ولا يكره. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، لأن هذه الأشياء مما يشق صون الماء عنه، لكن احترزوا عما يوضع، يعني يقصد وضعه، لأن ما قصد وضعه فإن الغالب إيش؟ أنه يتغير. قال: وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، يعني لا يكره، وورق شجر على السواقي والبرك، يعني كذلك إيش لا يسلبه الطهورية. وما تلقيه الريح والسيول في الماء، يعني لا يسلبه الطهورية. ومن من الحشيش والتبن ونحوهما. العلة قال لأنه لا يمكن صون الماء عنه، ما مكشوف كيف أنك تبي تحفظ عن هذه الأشياء. قاله في الكافي. الثاني من أنواع المياه، انتهى الآن إيش من النوع الأول، من القسم الأول وأنواعه. الثاني من أقسام المياه طاهر. هذا الطاهر حكمه قال يجوز استعماله، يعني في الشرب في الأكل، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. لا تستعمله في إيش؟ رفع الحدث، ولا تستعمله في إيش؟ في زوال الخبث. عندك ماء ورد، عندك ماء زعفران تشربه، ماء لقاح. قال وهو أي الماء الطاهر على هذا القسم ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. حصل فيه التغير لأحد هذه الثلاثة، اللون الطعم الريح، لكن هذا التغير ليس عن إثر شيء نجس، إنما هو عن شيء طاهر. قال غير اسمه، غير اسمه من كونه ماء مطلق، قال حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. طيب قال فإن زال تغيره بنفسه، هذه يسمونها إيش؟ معالجة المياه لتطهيرها، هذا يسمى الآن صار مصانع معالجة المياه، يعودونها إلى كونها تكون طهورية. فإن زال تغيره بنفسه، لا يأتينا المعالجة تأتي بعد. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، إن زال، لكن بشرط. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، إطلاقهم مرادهم بالقليل ما دون القلتين، ما دون القلتين. والقلتان كم تحريرها باللترات؟ ها 192 وشيء. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني إذا لحقه شيء من هذه التغيرات التي مرت. قال ومن الطاهر ما كان قليلا، يعني أقل من القلتين، واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. لكن ما هو المراد به الطاهر؟ يعني الباقي في الإناء، يعني واحد يستعمل الإناء يصب على نفسه إناء وتوضأ انتهى من وضوءه، ما هو المراد به المتبقي في الإناء؟ لا، المراد به المجتمع. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ويعفى عن يسيره. وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، يعني يعفى عن يسيره، يعني عن يسير هذا الماء الطهور في استعماله. قال أو انغمست فيه يد، ها؟ أي نعم، الطهور لقال ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يستعملون إيش اليسير من الطهور. قال أو انغمس، يعني من الطاهر من غمس فيه، انغمست فيه يد، فيه كل يد المسلم المكلف. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. يعني كذلك من الماء الطاهر الذي ليس بطهور من غمست فيه يد من توفرت فيه هذه الشروط، يد كاملة من مسلم مكلف ونائم نوم ليل، وهذا النوم نوم ينقض الوضوء، وغمسها قبل أن يغسلها ثلاثا بنية وتسمية. لو اختل شرط من هذه الشروط ما يسلب الطهورية. والصحيح في هذه المسألة أن انغماس يد المسلم في الإناء لا يسلب الطهورية إلا إذا تحقق أن هذه اليد تحمل نجاسة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، نقول هذا محمول على إيش؟ ها؟ على استحباب، وعلى يعني أن الإنسان ينبغي له أن يباشر أعضاءه بعد غسل يديه. وهذا الأمر ربما يكون إيش غير مستعمل عند الناس الآن، الحنفيات يفتح الحنفية، لكن لو كان في صحراء ويحتاج أنه يدخل يده في الإناء يمنع منه على المذهب، حتى إيش يصغي الإناء فيكفى على يده ماء ويغسل يده ثلاث مرات، ثم بعد ذلك له أن يغرف من داخل الإناء. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، يعني لا بد أن يكون إيش حينما غسلها بنية أن يطهرها. وللتسمية قياسا على الوضوء، لأن يعني عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء إلا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا إيش الوضوء يطلق حتى ويراد به غسل اليد، لأن كما جاء في بعض الألفاظ أن كان إذا أراد أن يأكل توضأ يعني غسل يديه، فقالوا هذا يلحق به، معنى أن الإنسان يغسل يديه بتسمية. قاله أبو الخطاب يعني الكلوذاني. الثالث من أقسام المياه نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. النجس يحرم استعماله لأنه نجس، ولا يجوز للإنسان أن يمكن النجاسة من بدنه. قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. وقع المذهب عندهم الماء النجس هو الذي وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يعني أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة. طيب تغير ولا ما تغير؟ هذا ما يبحثونه المتأخر من المذهب، عندهم مجرد ملاقات النجاسة للماء القليل الذي هو دون القلتين، يعني أقل من 200 لتر، خلاص مجرد ملاقات النجاسة تسلبها الطهورية. وعند بعض أهل العلم يقول لا، الماء قليل أو كثير العبرة بالتغير الأوصاف، لكن المذهب لا، عندهم أن القليل يحمل النجاسة، مجرد ملاقات النجاسة للماء القليل يسلب الطهورية. أما الماء الكثير الذي هو أكثر من القلتين هذا الذي ننظر فيه هل تغير شيء من أوصافه أو لم يتغير. وذلك قال إيش الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. الواو هنا حالية يعني حال كونه قليل، الجملة حالية. لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين أن يحمل الخبث. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. هذا أخذوا بهذا المفهوم. وأما الذين قالوا أنه لا، العبرة بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، قالوا أجابوا عن هذا الحديث، قالوا أن هذا من باب المظنة، أنه إذا كان يعني أنه إذا كان كثير أنه لا ينجسه شيء إلا ما اتضح تغيره به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه، يدل على نجاسته من غير تغير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، لكن الماء الكثير لما لم يمكن حفظه في الأوعية قالوا إيش؟ أنه لا يحمل الخبث إلا عند التغير. قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، يعني حديث بئر بضاعة محمول على الكثير. قاله في المنتقى للمجد أبي البركات أو كان كثيرا، أو كان إيش؟ الماء كثير يعني من المياه النجسة أن يكون الماء كثير لكن وتغير بها أحد أوصافه. معنى هذا إيش؟ أن الماء الكثير ممكن إيش؟ يكون نجس، لكن ليس بمجرد ملاقات النجاسة كما كحال الماء القليل، ولكن عند تغير أحد أوصافه. قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا. وحكايات ابن المنذر للإجماع يعني فيها شيء من التساهل، لكنه يقصد إيش؟ من أدركهم هو ولم يعلم فيه خلاف. وبهذا الاصطلاح في الحقيقة لا يلام على مثل ذكر هذا الشيء. فإن زال تغيره بنفسه، الآن هذه إيش؟ مراحل معالجة المياه. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه، بإضافة إيش؟ طهور إليه. عندنا ماء متنجس دون القلتين، لاقى نجاسة، لكنه في حوض كبير كبيت عليه ماء طهور كثير صار أكثر من القلتين، هذا إيش؟ يطهر. قال أو بإضافة طهور إليه، قال أو بنزح منه، نزحوا هذه النجاسة وأخرجوها، لكن بشرط. قال ويبقى بعده كثير، أنت غرفت هذه النجاسة وأخرجتها، لكن هل نقص الماء أصبح أقل من القلتين؟ إن نقص نقول باق على النجاسة، وصف النجاسة لهذا الماء، لكنه إذا غرفت من هذه النجاسة وبقي كثير فإنه إيش؟ يكون طهورا. قال أي عاد إلى طهوريته. والكثير عاد الآن رجع إلى تحديد الكثير والقليل في المذهب. قال قلتان في بعض النسخ من قلال هجر، قال تقريبا قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما يعني ما دون القلتين. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار يعني في ذلك الوقت. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيء وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، لأن إذا قلنا إيش قلتين قربتين ونصف صار المجموع، والقربة 200 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وهو ما يساوي يعني باللترات الحالية 191 لتر وربع، 191 لتر وربع. والمكاييل هذه والمثاقيل السابقة التي كانوا يذكرونها للعلم، لأنها كانت معتبرة في ذلك الوقت، وكانت الأقاليم الكبار كل إقليم له إيش؟ له أوزانه ومثاقيله، تجد مثلا العراق لها مثاقيل، الشام لها مثاقيل، المقدس له مثاقيل، مصر لها مثاقيل، وهي متقاربة لكن إيش؟ فيها فروق. لكن الآن في الوقت الحالي صارت المعايير يعني عالمية، ما هناك شيء يعني تختص به بلدة دون بلدة، في المثاقيل الكبار بالأطنان ودونها بالكيلوات أو بالغرامات، والسوائل باللترات. طيب هجر، هل ما هي هجر؟ قيل أن هجر هي الأحساء، وكانت بلدة مشهورة من ذلك الوقت التي على ساحل البحرين، يعني على الخليج العربي.
شيخ المنطقة هذه موجودة،
أي يسمون في، وقالوا قال بعض العلم لا، أن المقصود بقلال هجر، هجر ليست الأحساء، هجر بلدة جنوب المدينة وقريبة منها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إيش هجر التي على البحر. يعني قصدي أنه لم يكن يعرفها، يعني لم يعرف قلالها أو لها قلال أو غير ذلك، هذان قولان. أما التي تكون قريبة من المدينة هو قد عرفها ويعرف ما بها، لكن في الحقيقة كلا القولين لحظ من النظر، باعتبار أن هجر التي هي الأحساء كان يعني لها حضارة ولها يمكن يعني قلال بهذه الصفة، هذا ليس بمستغرب أن يعرفه من كان في غرب جزيرة العرب، وكون هذه قرية قريبة ممكن تكون أقرب، لكنها لم تكن هناك حضارة بحيث أنها تختص، لو كان هناك لا اختصت مكة أكبر منها. قال وهما أي القلتان 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس، ومساحتها أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره، وإن شك في كثرته فهو نجس، لأنه يغلب إيش الحظر، دائما الشيء إذا كان مشكوكا به بين الحظر والإباحة يغلب جانب الحظر. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. إن شك في كثرة الماء غلب جانب إيش النجاسة وترك الماء. طيب إن شك بما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به الطهارة، يعني بطاهر ونجس، عنده ماء طاهر طهور وعنده ماء نجس، ربما بعض الناس يقول كيف يشتبه النجس نجس متغير الأوصاف، نقول لا، مقصوده ما كان دون القلتين، يعني دون القلتين لو سقطت فيه قطرة بول، يعني عندك الآن دون القلتين يعني عندك 191 لتر وربع نزلت فيه قطرة بول آدمي تغير فيه الشيء؟ ما تغير، صعب أن تغير. عندك هذا الوعاء الذي حصل فيه هذه القطرة، وعندك وعاء آخر طهور، ما في هذا تغير ولا هذا تغير، يحصل الاشتباه صح؟ ممكن، لأن بعض الناس يقولك كيف يشتبه هذا؟ أنا أقول يشتبه، التغير التام صحيح أنه ما يشتبه، لكن التغير اللي مثل هذا يشتبه. قالوا هذا على المذهب نجس لأن حصل فيه قطرة ولا قليل ولا شيء من النجاسة، وهذا طهور. إيش العمل؟ قال يتركهم جميعا ويتيمم على كلامه. قال إيش؟ لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. قوله بلا إراقة احترازا ممن قال إيش؟ يريقه، لأن الذين قالوا يريقه يقول لا يكون، لا يمكن التيمم حتى يتمثل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، هذا واجد الماء. لكن الصحيح ما نص عليه أنه بلا إراقة، لأنه ربما يضطر إلى استعماله، ربما تأتيه بهيمة محترمة ويسقي منها، حاصل أنه يكون فيها أشياء تبرر استعماله، ولا يلزم من الإراقة، إنما يتيمم. طيب إذا اشتبه ماء طهور بطاهر هل يتيمم؟ عنده ماء طهور وعنده ماء طاهر. قالوا لا، إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لأنه لن تلحقه شيء من النجاسات. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجوز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بالأجنبيات. قاله في الكافي. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة. نقف على هذا إن شاء الله في البداية، ويأتي إن شاء الله الخير. صلى الله وسلم على نبينا. نعم.
السؤال الثاني عشر. وقال أحمد جماعة كرهوه بما أن يرفع حد الأنثى للرجل البالغ والأنثى رفع ثالث. كرهوه كراهة التنزيه يعني.
اي نعم في هذا نعم. وقال احمد جماعة كرهوه، نعم كراهة التنزيه، وعلى هذا القول يلحق بالنوع الثالث، لكن المشهور من المذهب انه يحرم استعماله على الرجل البالغ والخنثى.